بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع أننا استفدنا كثيرا من المعلومات التي أعطاها إيانا الأستاذ الدكتور فاروق الباز. هذه المعلومات تفيد العالم العربي والإسلامي بلا شك في المشروعات الحالية أو المستقبلية، لكن ماذا يمكننا أن نقول إذا عرفنا أن العالم العربي بالفعل، وأخصص العالم العربي لأن المعروف لديه الآن ومن الأراضي الزراعية بالذات، وأنا أخص الأراضي الزراعية لأن العالم العربي بالفعل يستورد غذائه، معظم العالم العربي الحمد لله المملكة يعني غذائها موجود، لكن بقية العالم العربي والعالم الإسلامي يستورد معظم هذا الغذاء. الإحصائيات الموجودة أن مساحة العالم العربي 1400 مليون هكتار، الهكتار 10,000 متر مربع. الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي 197 مليون هكتار، هذه بالفعل. المستغل كما نعرف 55 مليون هكتار، أي بنسبة 28%. لماذا لم يستغل العالم العربي هذه الأرض الموجودة والمعروفة؟ منها على سبيل المثال في السودان مثلا 200 مليون فدان لم تستغل حتى الآن، تحتاج إلى جهد طبعا بسيط، تحتاج إلى بعض الأموال، تحتاج إلى بعض الخبرة. يعني هذه الخبرة موجودة كما قال الدكتور، والأموال الحمد لله موجودة، فلماذا لا نستغل هذه الأشياء الموجودة والمعروفة لدينا بالفعل؟ هذا هو السؤال. ثم السؤال الآخر، الدكتور الباز قال لنا أنه مستعد لنقل خبراته إلى العالم العربي والإسلامي، لكن هل هو حر في نقل المعلومات الموجودة لديه إلى العالم الإسلامي أم ماذا؟ ثم لماذا لم يستفيد العالم الإسلامي من خبرة الدكتور الباز وخبرة الكثير من أمثال الدكتور الباز؟ ونسأله كم من الدول العربية بالذات أو الإسلامية استدعت الدكتور الباز وقالت له ضع لنا مشروعا معينا مستقبليا لكي نستغل الأراضي والمعادن وكذا وكذا؟ أرجو التعليق والإجابة على هذه الأسئلة وشكرا.
شكرا، شكرا جزيلا. وفي الحقيقة الصف الأول من السؤال وهو ما نسمعه عن كميات هائلة من مصادر الزراعة والري وما إليه في بلادنا العربية، ولكن في الحقيقة ما زلت أقول إن المعلومة العامة وبالأرقام هذه لا تعبدها المعلومة الخاصة التفصيلية بما يجب تواجده. يعني مثلا الأراضي الموجودة في السودان ما هي تصنيفها؟ ما هو منسوبها؟ أعلى على المية قد إيه؟ هتستوعب ضخ المية قد فين؟ المية دي هتجيبها من النيل ولا ما يهجو فيه؟ والهل دي موجودة فين؟ يعني كل المعلومات الإضافية اللي لازم تواجدها ولازم التعرف عليها أساسا، اللي هي بتبني عليها المشروعات التنموية، هي متواجدة. السودان أقل أكثر حاجة من مصر في تواجد الخرائط الطبوغرافية الأساسية لأي عملية تنموية ومنها الزراعة. الأول. نمرة اثنين، نعم أنا حر كليا تماما في نقل أي خبرة، لأن مشاريع الفضاء الأمريكية ما هو في حيازة مدنيين، وممنوع علينا أساسا التفاعل مع العسكريين أو أخذ معلومات عسكرية لا نستطيع أن نبحث عنها، فأنا 100% حر في هذا التفاعل. نمرة ثلاثة، العالم العربي في الحقيقة في بيستفيد من خبراتي في أشياء عديدة وكثيرة، وأنا طلبت بالإسم وطلبت من وزراء ومن رؤساء الدول العربية لأخذ رأيي في حاجات علمية وتنموية. كان في بلد الأصل مصر، في بلجيكا، ومن السودان، وفي قطر، وفي الإمارات العربية المتحدة، وفي الجزائر، فدول عربية كثيرة جدا استشارتني في أمور كثيرة، وهذه الاستشارة بتعطى بكل صدق وبكل أمانة وبكل حرية أيضا. فالكثير بيحدث ربما لا يعلن عنهم، وربما لا يتناحى سبب عن الإعلان عنهم، ولكن الخبرات العربية فعلا تستخدم في الوطن العربي، وإذا ما كانت هناك الحاجة لأي تواجد أي هذه الخبرات بصورة دائمة فثق أن هذا يحدث أيضا.
أيضا هناك سؤال من الأخ مهندس نفط الصحار،
بالنسبة لمحطة الفضاء الأمريكية فريدم المتوقع أن بالنسبة لمحطة الفضاء الأمريكية فريدم المتوقع إنشاءها في الفضاء قبل نهاية هذا القرن، هل توجد فرص للمشاركة بإجراء بحوث علمية لدول أخرى غير تلك المشاركة في بناء هذه المحطة، وما هي حدود هذه المشاركة إن وجدت؟
شكرا. يشاركني أيضا في الإجابة على هذا السؤال سمو الأمير سلطان بن سلمان، لكن في لنا العرب أن المحطة الفضائية الدائمة هذه اللي هي هتبقى تقريبا أهم شيء في البرنامج الأمريكي القادم، هيكون فيها جزء كبير جدا يعني مخصص لدراسة الأرض من الفضاء. لم يتحدد بعد شكل هذا البرنامج، كل الأجهزة العلمية اللي هتستخدم فيه، وأنهي دول هتستخدم البرنامج بتاعهم الأصلي، وأنهي دول هتستخدم برامج من السحب. ففي الحقيقة النقطة دي مهمة للغاية، لأن الاحتمال كبير جدا إن حتى حاجة اللي زي بنتكلم عليها دي الخمر الصناعي الإسلامي ممكن جدا إن هو يؤمن أو ينطلق من المحطة الدائمة دي. فاحتمال إن التعاون الدولي في هذه المحطة لنظري من الناحية العلمية والجمع المعلومات العلمية والمعلومات عن بيئة الأرض ومعلومات عن تغيير المناخ ومعلومات عن كذا سوف يزداد حتى عن مخيلات الأمريكان الموجودة حاليا. فالإجابة نعم، ويمكن أن ننتظر أن أي دولة من الدول مستقبلا تستطيع أن تستخدم هذه المحطة كوسيلة لجمع معلومات علمية.
في الواقع تعقيد على الموضوع فقط، محطة فريدم اللي لها مخططة للسنين القادمة تشترك فيها وكالة الحالة الفضاء الأمريكية والشك وكندا واليابان والدول الأوروبية مثلا وكالة الحالة الأوروبية إيسا، ومما سمعت ما أعرف من الممثلين لبعض هذه الوكالات بأنه سوف ربما تكون هناك إمكانية للدول العربية وبعض الدول المهتمة غير الدول المشاركة الأربعة اللي ذكرت أو الوكالات المشاركة الأربعة بفرص محدودة لابتعاث بعض الباحثين وربما أيضا لعمل والقيام ببعض البحوث تتعلق بصناعات دوائية والأبحاث المواد والأبحاث الإلكترونية الآخرة، وهذا لا يزال جاري البحث فيه الآن. اعتمد المجلس الشيوخ الأمريكي لهذا المشروع في هذا العام أعتقد حوالي 2000 مليون دولار وميزانية عالية جدا، ولا يزال هذا المشروع الذي كان متوقع له أن يكون جاهزا في عام 1995 لا يزال الآن ينظر له أن يكون جاهزا في عدة سنوات بعد هذه الفترة، ولكنه يسير على قدم وساق. وأتمنى إن شاء الله أن يكون الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية مشاركة بارزة في استغلال بعض ما يوفر هذا المشروع من إمكانيات مهمة كثير للباحثين وللأبحاث العلمية المتخصصة وأيضا الأبحاث لأعمال التصوير الفوتوغرافي والأبحاث الطبيعة والتصحر والمياه إلى آخره من خلال هذا المكان الدائم في الفضاء.
شكرا.
السؤال أو في الواقع تعقيب أخير أيضا من الأخ محمد بن ناصر الأسمري موجود لا يزال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. قد يكون السؤال تكرار لما مضى في ضوء ما تعانيه الدول العالم الثالث من حرية انسياب المعلومات أو ما يسمى الفلو اوف انفورميشن من الدول الصناعية،
وفي ظل ما تعانيها أيضا من حجب التقنية التي تمارسها الدول المالكة لهذه التقنية، فإلى أي مدى يستطيع العالم الثالث أن يحصل على المعلومات الدقيقة والغير محجوبة عنها بعض المعلومات في سبيل استخدام التقنيات في أمور الفضاء؟ السؤال الثاني، لازلنا في العالم العربي نعاني مما يسمى بالسرية، ولم يعد في أصل المعلومات الآن سرية بالذات بعد الأقمار الصناعية، فهل هناك مراكز معينة يستطيع الباحث أن يلتقط منها هذه الصور لاستخدامها في أغراض الأبحاث السلمية؟ والسؤال الثالث والأخير، بما أننا في شهر رمضان الكريم ولكثرة اختلافات الدول الإسلامية في تحديد بداية الشهر، هل يستطيع علم الفضاء أن يحدد منازل القمر التي أشار إليها القرآن الكريم وتحديد زمن كل منزلة من هذه المنازل؟ وشكرا.
شكرا جزيلا. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، في الحقيقة أهم شيء أن الدول العالم الثالث دي تتمعن في الأمر وتختار ما تحتاجها من تقنية وهي تستطيع أن تجلبها. أضرب مثلا بالهند. الهند كل مرة عايزة تعمل حاجة معددة بتأخذ خطوات مرسومة ومدروسة للوصول إلى هذا الهدف. دولة من دول العالم الثالث عندها تعداد سكان كبير، كان عندها مجاعات، النهاردة بقت دولة محترمة خلصت مجاعات، عندها برنامج فضائي بتعمل الزراعة طيبة وبتصلح الزراعات، بتعمل أشياء كبيرة بأنها بتعمل كده، خطط عايزة تعمل إيه، وبتروح بتجد أبنائها اللي موجودين في الخارج بتجلبهم يرجعوا وبتعمل لهم مؤسسات وبتقوموا بالعمل بنفس الطريقة اللي بيعملوا بها في الغرب وبيتنهض بهذا الأسلوب. فالدول العالم الثالث لابد أن تتعرف على ما هي ما تحتاجه أولا، ويتم اختيار الأشياء اللي هتساعدها في تنميتها وتستطيع أن تفعلها. بالنسبة لي الجزء الثاني من السؤال نسيت والله، لما ناسف كان ايه كان السؤال الثاني على السرية من الصور والحاجات دي. في الحقيقة كما قلت ان المعلومات الفضائية اللي نتكلم عليها دي ليس لها وضع سري على الاطلاق. اي انسان يستطيع انه يشتري هذه الصور، يعني مثلا الصور بتاعت الانسان القمر الصناعي اللي بياخد الصور دائما كده للأرض اللي احنا بنستخدمها النهارده في عمل في دراسات كثيرة. أكثر مشتري كان في الحقبة القديمة الصناوية لصور لانساك في أمريكا كانت السفارة الروسية، ليه؟ لأنها حاجة مدنية بتشتري صور من أي مكان، وناس غصب عنها إنها تدي لأي واحد يطلب هذه الصور، مفيش عليها حرج على السر. السفارة الموجودة في بلادنا اليوم في الحقيقة هي لأسباب عديدة ومتعددة، ولحفاظ على أمن البلاد. إحنا عندنا عدو خايفين عليه عربينا وخايفين على أشياء كثيرة في بلادنا، ويمكن الدول العربية أو العالم العربي أعداء كثيرون مش عدو واحد، فجزء من هذه السرية لابد أن إحنا نتعايش معه. إحنا كعلميين لابد أن إحنا نفهم إن في حاجات أمنية لابد لنا من قبولها والتعايش معها. الصور اللي هي بنتكلم عليها الغرف الأرض وعمل خرائط وكذا 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 وكذا، دي أشياء سرية، والعسكريين من نفسهم بدأوا يتفهموا ان مثل هذه الاشياء مش مفروض انهم يحفظوها عننا، لان احنا لما بناخدها بنستخدمها لحاجات مدنية بتفيدهم ايضا. الجزء الاخير من السؤال بالنسبة لي على شهر رمضان، بالحقيقة احنا ما كنا حتى في اواخر الستينات كنا طلعنا كمبينيوم زي اللي تتكلم عليه ده، كان قاس عرف الوقت بتاع بزوغ القمر في كل شهور السنة ولمدة سنة 2000، ده ممكن حسابه ومعرفته كلية وتماما. هو الجزء اللي ناقص فقط والوحيد هو اللي عندنا في الشريعة الإسلامية، لابد أن الهلال بالرؤية يتضح لنا الإنسان بالرؤية. في بعض الناس بتقول أيوة رؤية الإنسان بتيجي مش بس بالعين ولكن بالمخ، ولما نعمل مصار نعمل كذا وتعمل كذا، لكن انتو في جزء من الناس ما زالوا يصروا على ان ده الرؤية، يعني لازم الانسان يرى بعينه الهلال. فعلميا وقع القمر ومنازله محسوبة ومعروفة وفين بالضبط من السماء في نص درجة مش بس درجة، ومعروف مكانه فين ويطلع فين بالضبط وتمام ومحسوب بالكمبيوتر، دي بسنة 2000 ونعرفه في كل جهة. لكن هي بتقف على موضوع الرؤية، وده جزء من الشريعة والعرف اللي احنا بنتعامل به. وانا ايضا برضو في نظري، مع اني راجل برضو علمي وعارف القمر هذا فين واعرف ان هذا امتى يطلع فين وكل العالم الاسلامي، وفي نظري ان ده لازم حاجة نعملها عشان يبقى فيه توحيد للكلمة بتاعتنا وتوحيد للوقت بتاعنا، عشان لما نتكلم مع بعض نتكلم في نفس الوقت، عشان المناسك بتاعتنا تطلع في نفس الوقت. احنا بنقول العالم الاسلامي فين، العالم الاسلامي اذا كان مفتك ومش عارفين نتفق فيه. فمع اني انا رأيي هذا ان هو نقدر نعمله كده وموجود، ولكن وفي نفس الوقت عندنا تقاليد وعندنا اشياء ما هي برضو جزء من تراثنا وحضارتنا، واذا كانت هي هذه التقاليد هي بتصير على الرؤية العينية برضو مستعدين، يعني في وسيلة ان احنا نتعايش معها. في نظري
في اي تعليق اخ صغر؟ قرب شوية لو سمحت. مدرسة وحس الحسين في رعاية الشباب، على الرغم ان انا عجوز جدا بالنسبة لكلمة شباب. الدكتور فاروق طمنا ان مضيق هرمز مش هيتقفل الا بعد 200 مليون سنة.
50 مليون.
يعني واحد مش مطمئن قوي دلوقتي،
انا كنت ممكن اجيبنا صحيح.
لكن انا عاوز اسأل سؤال عن شبه صحراء سيناء، في خطر يتهددها النهاردة. هل المعلومات اللي عند سيادتك تبشر بإمكانية تعميرها بكثافة سكانية لها مواردها من المياه والزراعة الأخرى في مواجهة احتمالات إن جيراننا البعدة ممكن يخططوا لها يوطنوها بمهجرين روس؟ ده السؤال الأول. الثاني اللي اسمه الأمير سلطان مباشرة. نتكلم الليلة عن الشباب والمستقبل إلى آخره، وأن من يملك العلم هو الذي سوف يملك مستقبله. لعل رائد الفضاء أو أمير الفضاء يتبنى فكرة حركة أندية العلوم، وهي حركة توازي المناهج العلمية في المدارس وفي الجامعات. المناهج التقليدية لا تربط الشاب بالوعي العلمي أو بحب الفكرة العلمية. فدي فكرة بطرحها عليك، وفي وجود الدكتور فاروق ممكن يدعمها، ويبقى في طيار علمي لدى الشباب يقدروا بيه يتحكموا في المستقبل. وشكرا على هذه الأمسية العظيمة.
شكرا جزيلا على السؤال عن سيناء. في الحقيقة سيناء هي جزء مصغر من العالم العربي، يمثل تضاريس وكل التضاريس اللي نراها في العالم العربي. جبال عليه، شقوق، وديان، مناطق كانت تسلسل بها المياه قديما، شواطئ على البحر على الخليجين، هضبات من الصخور الجيرية، ومناطق سهلة مستطحة، وكميات من الكثبان الرملية تغطي بعضها. فتضاريسها يعني منظور صغير كده ملخص لتضاريس العالم العربي، ففيها كل ما يوجد في العالم العربي على وجه العموم من أماكن ممكن فيها احتمالات تركيزات خامات، من أراضي صالحة للزراعة، من أماكن تجمعات مياه جوفية، وإحنا حفرنا آبار في منطقة لم تكن فيها مياه جوفية على الإطلاق من 4 سنوات في جنوب تور، في جنوب غرب سيناء، في منطقة لم تكن فيها مياه جوفية على الإطلاق، وطلع إن فيها مياه جوفية بكميات مهولة، وفي النهاردة حوالي 87,000 فدان منطقة محصور عشان المياه الجوفية في هذه المنطقة. فالاحتمالات التنمية فيها احتمالات كبيرة جدا. المياه بتاع النيل هتنزل بمساعدة المملكة العربية السعودية، هتنزل من تحت النفق في من تحت قناة السويس، وتوصل إلى أجزاء من سهل الطينة في غرب سيناء. فالاحتمالات بتاع التنمية في سيناء كثيرة وتبشر بكل خير. اما عن بس كلمه او تعليق صغير خالص عن نوادي العلوم، فانا بالحقيقه بعدد اقتراحك لان سمو الامير يتبنى ويشجع هذه الانديه، وانا متاكد ان هو بيقوم بهذا العمل من نفسه حاليا.
شكرا. بالواقع تعقيب بسيط بالنسبه لسيناء ومن يريد استيطانها بمهاجرين سوفيات وغيرهم، مصر فيها ان شاء الله رجال واهلها يحمونها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هذا ما في خوف منه في الوقت الحاضر. الشيء الآخر، من يملك الإيمان ويقرن هذا بالعلم هو اللي يملك إن شاء الله زمام المستقبل وزمام تطوير نفسه في المستقبل. فكرة النوادي العلمية فكرة جديرة بالاهتمام، راق لفت انتباه لنادي علمي كان مطور تطوير ممتاز في الكويت، وإذا خجرت الكويت بدعوة كريمة من حكومة الكويت قبل عدة سنوات، والأخ عبد الله يذكر كان موجود معي بالزيارة، وزرنا النادي العلمي وكان عندهم نادي للفلك وإلى آخره، ووجدت أن الفكرة فعلا تستحق الاهتمام، وكتبت خلالها يعني خلال بعد عودة الواقع إلى الأخوة في مدينة مكان العزيز للعلوم والتقنية بهذا الموضوع، وشعرت بأن هناك تعاون وتفاهم كان قائم، ورأيت في أحد الصحف في وقت من الأوقات بين رئاسة الشباب ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتطوير هذا المشروع، مشروع النوادي العلمية في المملكة. وآخر ما قرأت وسمعت على المشروع كان قبل حوالي سنة ونص أو حول هذه الفترة، فتابعت الموضوع بعد ذلك ولا زلت في الواقع معك أيضا أتساءل، وأتمنى إن شاء الله بأن يرى هذا المشروع كما رأيته مقدم ومن الجهتين اللي ذكرتهم، أتمنى أن يرى النور في وقت قريب جدا، لأنه فعلا المشروع يستحق الاهتمام، ووعدك إن شاء الله بعد الليلة أنه يكون فيه تعقيب على هذا الموضوع. ولكن من ناحية أخرى هناك فكرة ما أحب أن أطرحها الليلة لأنها فكرة لم تنج بعد وجديدة ولا زالت في حيز التطوير، يعرف عنها قليل من الأخوة ربما بعض الموجود هنا، وإن شاء الله في وقت ما بعيد أبدا ترى هذه الفكرة تتطور ويتعلق الواقع بمساهمة مساهمة الأفراد في تطوير مشروع علمي أو لتشجيع العلوم لا يسلها علاقة بإدارة حكومية معينة أو بشخص معين، وهذا شيء قائم في الدول الغربية بكثير، ومتطوعين يقوم بهذه الأمور وشركات ومؤسسات تقوم بهذه الأمور. أحب أن أقول لك أنه هناك تشجيع كبير من القطاع الخاص في المملكة السعودية للأبحاث العلمية ولتشجيع العلوم في خاصة عند الشباب، ولقد وجدت ذلك من خلال البرنامج الذي قمنا به في وزارة الدفاع والطيران لاستضافة رواد الفضاء، لأن قمنا بتقريبا تغطية جميع مصاريف هذا المؤتمر، وربما هذا شيء ما علم من قبل، ولكن تغطية معظم مصاريف المؤتمر بتمويل خاص من الشركات والمؤسسات العلمية والمختصة في شؤون الفضاء والطيران. وبعد ذلك وجدنا أن عندنا وفر كبير جدا، مبلغ ربما ما حتى تتخيله، وهذا المبلغ إن شاء الله يوضع في قريب، راح ترى الخطوات اللي اتخذها ليوضع في سبيل تشجيع العلم وإلى آخره في المملكة. ما أحب أن يطول الموضوع حتى يظهر بطريقته اللي، وأنا متأكد إن شاء الله الدكتور الباز أيضا ما راح يقصر معنا في المستقبل إنه يكون له مساهمة معنا في تطوير هذه المشاريع القادمة. في الأخ عنده ملاحظة، حبيت إخوان الأخ الكريم وفي أخ آخر، ونترك هذا ربما أكيد أنت ضروري لأنه
بسم الله يبدأ. الواقع أنه في تعليق بسيط لأن الوقت أخر، من خلال كلام المحاضر اللي يعني اللي أشكره على الفرصة اللي أتاحها للأستاذ الحضور، ورد خلط في محاضرته بين مفهوم العالم العربي والعالم الإسلامي، وكان الأمر ممكن يكون سهل لولا أنه أورد معلومة، إذ قال أنه عدد الأمميين في العالم الإسلامي 70 مليون، والواقع أن هذه الإحصائية خاصة بالعالم العربي باعتبار أنه عدد السكان في حدود 120 أو 130 مليون، والعالم الإسلامي يمكن يكون 700 مليون أممي، يعني فهذه المعلومة لابد من تصحيحها. النقطة الثانية، التعليق البسيط، أنه الحقيقة اختزلت كثير من النقاط بسبب الحوار. أبحاث الفضاء من الأغراض العسكرية لم يتطرق إليه الدكتور، وأنا أعتقد أنه هي السبب المباشر في يعني الأغراض العسكرية والتفوق العسكري بغض النظر عن أهدافه والصراع القائم عليه، هي السبب المباشر في تطور هذا العلم. فممكن ما الدكتور لا يحب الكلام عنه، لكن وضعنا نسبة بين الأبحاث للأغراض العسكرية في علوم الفضاء والأبحاث القائمة على العلوم لنقل المدنية كالطب والزراعة وغيرها من المجالات، فما هي النسبة؟ وثالثا وقبل الأخير، ما مدى تفاؤل الدكتور في استخدام علوم الفضاء لمكافحة التلوث الذي انتشر في الأرض كانتشار الفساد تقريبا في البر والجو والهواء والماء إلى آخره، وابتداء بالأمراض والسرطانات وطبقة الأوزون والجرين هاوس وإلى آخره. تفاعلوا بحل هذه المشكلة من خلال أبحاث الفضاء، وعلى أي مدى من السنين يتوقع أن المشكلة تنحل نحو الأفضل إن لم تكن يعني نغوص منها؟ أخيرا بالنسبة للقمر العربي يسأل عنه، سمعت معلومة منسوبة لوزير عربي عضو في المؤسسة العربية أن القمر العربي سينتهي مفعوله بنهاية عام 90 أو 91، لست متأكد. طبعا العالم العربي للأسف لم يستفيد إلى الآن يمكن 20 أو 30% من النسبة المفروض أن يستفيد منها. وسمعت خبرا آخر أتوقع الدكتور أنه يجيب عليه، لأنه سمعت أن إسرائيل تبث على هذا القمر أيضا وتستخدمه في اتصالاتها، فما أدري هل سمع هذه المعلومة وهل هي تقنيا قابلة للتحقق. وأرجو التعليق على الثلاث النقاط هذه مع الشكر الجزيل.
شكرا. أولا أنا أسف إذا كنت أن 70 مليون أمي في العالم الإسلامي، كنا بنتكلم على القمر الصناعي العربي وكيفية استخدام القمر الصناعي العربي في المحو الأمية، فكنت أقصد 70 مليون أمي في العالم العربي. أسف إذا كنت قلت إسلام. نعم أنا أظن الحقيقة قلت كده، إنما إذا كنت فأنا أسف، لأن كان القصد العالم العربي. فالجزء الثاني أو الجزء الأخرى في الحقيقة أنه النسبة ما بين العمل العسكري والنسبة للعمل المدني ما نستطيعش نقول نسبة، لأن في انفصام وانفصال كامل وشامل ما بين الأجهزة العسكرية بتاعة الأمن والأجهزة العلمية بتاعة الفضاء. الاثنين منفصلين عن بعض ومختلفين تماما، وليس العلاقة واحدة بالثانية على الإطلاق. الحقيقة ده وضع وده وضع، وأنا لم أتطرق لذلك لأن إحنا كنا بنتكلم عن تنمية أو احتياجات التنمية عند المسلمين، فكل شيء أنا كنا بنتكلم عن أمن أو عسكرية. بالنسبة للتلوث إحنا تكلمنا عن الأوزون وتعرفنا عليه، والفسق بالأوزون تعرفنا عليه بس من الفضاء، والتغييرات المناخية اللي ممكن تحصل نتيجة لزيادة ثاني الكربون. مش عايز يعني أزيد الكلام، بس حبيت أقول إنه الصور الفضائية بتفيد كثير جدا في التعرف على الأماكن اللي بتحصل فيها تلوث، على مصادر هذا التلوث. فالأبحاث الفضائية بتساعدنا في التعرف على البيئة والتعامل مع التغيرات اللي بتحصل على هذه البيئة، ولا شك في ذلك. آخر جزء من السؤال كان عن
إسرائيل.
عن التشويش، لا ما تستطيعش انك تستخدم القمر الصناعي العربي من تحتنا، كما قلنا ايضا في النقاش ان القصه بتاعت التشويش ناتجه على ان اسرائيل بدات انها تقدم طلب في اللجنه الدوليه اللي هي بتاخد اللي بتحدد المدارات بتاعت الاقمار الصناعيه، انها تبعت قمر صناعي عربي، قمر صناعي اسرائيلي للاتصالات، هيكون مجاله بالقرب من المجال بتاعنا، لان ده هتبقى فوق اسرائيل واحنا بتوعنا فوق الرياض وفوق تونس. فده الوضع، انما اسرائيل لا تستطيع انها تستخدم القمر الصناعي العربي على الاطلاق حاليا، واحنا بنستخدمناه لمده 30% بس، لكن عشان احنا بنتكلم على عمره الافتراضي 7 سنوات، لكن معظم الاقمار الصناعيه دي بتعيش اكثر بكثير من عمرها المتوقع. فانا استطيع انا بقول انه في الاحتمال الاكبر ان القمر الصناعي العربي بتاع الاتصالات سوف يعيش اكثر جدا من عمر الافتراضي اللي هو 7 سنوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم الشكر الجزيل للاستاذ العالم، وارجو ان يمده الله بالصحة وبالمعونة على مزيد من العطاء لامته، كما ارجوه ان يكثر من امثاله من العلماء الأفضل علما وتواضعا وإخلاصا. ولقد أثبت في هذا المساء أنه لم يكن عالم فضاء فقط، وإنما أثبت أن له صدرا ف فضائيا من حيث الاتساع على بعض أسئلة لا أشك بأن الإخلاص كان رائدها أو كان رائدها، لكن كان ينبغي أن توضع بأسلوب آخر. على أي حال صدره الرحم هو الشفيع لذلك. أحب أن أسأل سيادته، هل المعلومات التي حصل عليها علماء الاتحاد السوفيتي توفر لنا من المعلومات القدر الذي توفره معلومات العلماء الأمريكان خاصة في مجال التنمية؟ وإذا كانت يظن أنها توفر فهل هي متاحة لنا؟ أم لا؟ شكرا.
أولا شكرا جزيلا المقدمة اللطيفة الطيبة. فإن كان صدري شرحا فإنما لوجوهكم والوجوه السبعة التي أرى. والإجابة على السؤال هي كما يلي: أولا السؤال وجيه لأنها تكلمنا عن الأجهزة الأمنية الأمريكية في معظم الوقت، أنا متكلم عن الأجهزة التصوير الاتحاد السوفيتي لمدة سنتين، يعني من منذ حوالي سنتين فقط لا غير، كان من الصعوبة بمكان الحصول على أي صورة من الأجهزة العلمية اللي صورتها الاتحاد السوفيتي، كانت بتعطى لبعض الدول سرا وكأنها ذهب. والوسائل بتاع التصوير في الاتحاد السوفيتي ما زالت أيضا تختلف عن الوسائل بتاع التصوير في الغرب. ليس هناك مثلا قمر صناعي يماثل لانسات أو سبوت لأخذ المعلومات العلمية وبثها مباشرة من الفضاء إلى الأرض. الأجهزة العلمية اللي أخذتها الرحلات السوفيتية كانت أولا خذها الرواد الفضاء بيدور في المدارات، بعدين ثانيا أجهزة علمية كانت بتبقى في سفينة مير اللي هي كانت بتدور حول الأرض في الفترة الأخيرة، ولم تغطي الأرض كلها كما غطت الأقمار الصناعية الأمريكية، لأن المدار بتاع هذه الأقمار كان معظمها في أقل من 57 درجة شمالا وجنوبا. خمر لانسات وخمر سبوت يدور في مدارات 95 درجة شمالا وجنوبا، والتنين في الاتحاد السوفيتي بيمشي في المنطقة الاستوائية معظمها ولا يزداد أبدا عن 57 درجة شمالا وجنوبا، معنى ذلك أنها لا تغطي الأرض كلها كما تغطيها التانية، ومحدودة في التغطية وفي التفصيل وفي في التغطية أيضا، لأن هناك مناطق لم تغطيها الأقمار الصناعية السوفيتية على الإطلاق. ثم الأقمار الصناعية السوفيتية كانت في معظم الأحوال بتشتغل فوق البلدان اللي لها علاقة كويسة مع الاتحاد السوفيتي أو علاقة وحشة خالص مع الاتحاد السوفيتي، إما عشان تعطيها لهذه الدول اللي تستفيد منها أو لأنها تعطيها للدول المجاورة عشان تولها الأسرار بتاعة الدول الأخرى. فبالحقيقة كان معظم شغل بتاع الاتحاد السوفيتي في التصوير الفضائي كان معظمه في الجانب العسكري اللي تكلم عليه الأخ. الشغل بتاع التصوير الفضائي اللي احنا بنتعامل معاه في الغرب في أمريكا أو في أوروبا كله في المضمار المدني. هناك مجموعة علمية مختلفة كلية وتماما عندها الأقمار الصناعية بتاعتها والصواريخ بتاعتها وكل شيء بتاعها للعمل العسكري في الغرب اللي ليس لنا علاقة به، لكن في مضمار المدني مختلف كلية وتماما. في الاتحاد السوفيتي ما فيش التفرقة دي، ومعظم الشغل بتاعهم كان محصور في العمل العسكري والتغطية بتاعت الأجهزة العلمية بتاعتهم محدودة. فالحقيقة ممكن ان بعض هذه الصور تساعدنا، ولكنها لا تساعدنا بالصورة التي تساعدنا بها الأقمار الصناعية الموجودة حاليا في الخلق.
فقط سؤال مني اخير للدكتور فاروق، طرحت فكرة القمر الصناعي الاسلامي، وانا الواقع ما احب اسميه قمر صناعي الاسلامي لان ما في قمر صناعي يهودي وقمر صناعي مسيحي وقمر صناعي بوذي، فلا داعي لاقحام كلمة الاسلامي في كل شيء نعمله هذه الايام. اذا كان اغراض القمر للأسباب التي تخدم العالم الإسلامي وتنمية العالم الإسلامي، المسميات تبقى شيء ثانوي وله هو شيء. فيبقى سؤال الواقع بخلاف المسميات الثانوية هو الواقع الأساس. طرحتم فكرة هذا المشروع اللي طرحتوه منذ عدة سنوات، وأعرف أنكم مهتمون بهذه الفكرة فعلا، لأنها فكرة جديرة بالاهتمام. وما ما قيل عن برنامج القمر الصناعي العربي العرب سات، أعتقد أن هناك إجحاف كثير في هذا المشروع، بحيث أنه ليس المشروع فاشل أبدا، ويؤسفني أنه هناك كثير من التعليقات التي تبرز بأن هذا المشروع فاشل ولا يستغل إلا 30% منه أو أكثر أو أقل. العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في برامجها الطويلة خسرت بلايين آلاف الملايين من الدولارات على مشاريع لم يكن لها نتائج أبدا. القمر الصناعي العربي لم يتكلف أكثر من 200-250 مليون دولار ربما، ومع هذا تدربت على هذا القمر وعملت على تشغيل هذا القمر الكوادر العربية، ولا يزال تتدرب هذه الكوادر العربية كتجربة أولى لدخول العالم العربي في مجال تشغيل باستخدام الأقمار الصناعية، وكتجربة أولى لفهم الإنسان العربي هذه الإمكانية الفضائية التي ممكن أن تيسر له سبل الاتصالات بين دوله، وتبقى الحواجز السياسية والأخرى التي يجب أن تصخر إن شاء الله مستقبلا، حتى يمكن الجيل القادم من الأقمار الصناعية أن يحتل موقع أعلى من النجاح لمشروعه. يبقى أن لا نشعر بأن تجربة القمر الصناعي العربي على نجاحها، وأنا أكرر كلمة نجاحها في الواقع، بأنها اجتذبت هذه الدول العربية والتي الآن تضع قراراتها بما يتعلق بهذه الأقمار على أساس أو على أسس اقتصادية بحتة وعلى أسس مدروسة في مجلس إدارة يجتمع ويكون داخل خلافات ويكون داخل اتفاقات. هذه تجربة فريدة عربية في الواقع تستحق النظر إليها، ونجاح هذه التجربة بهذه الوسيلة أعتقد أنه ممكن يكون أسلوب أو يكون دليل على إمكانية نجاح فكرة قمر صناعي يخدم التنمية في الدول الإسلامية. لهذا السؤال هو الدكتور فاروق، لا أحب أن نترك هذه الفكرة تطرح فقط في محاضرة وتضيع في الهواء أو في الفضاء، ولكن أحب أن أعرف بالتحديد ما هي الأفكار التي ممكن على أساسها أن يبنى هذا المشروع، الأفكار الواقعية جدا التي تعتمد على المنظور الاقتصادي والمنظور الواقعي العلمي للعالم الإسلامي.
أنا بحقيقة أنا أولد للعالم الإسلامي أساسا عشان لأن الحاجة في العالم الإسلامي في نظرتي من تعرفي على الوضع التنموي في بلادنا الإسلامية الدول الإسلامية أنه النقص المزري هو نقص في المعلومات عن الطبيعة وعن الخرائط وعن الطبوغرافيا وعن الثروات، فده اللي خلاني أقول إن احنا عايزين قمر صناعي لخدمة التنمية في الدول الإسلامية أساسا، لأن هو ده اللي واقف قدامنا في تنمية بلدنا أو تنمية ثرواتنا. أول حاجة ناقصة الخرائط الطبوغرافية كما تكلمنا، ثاني حاجة ناقصة التعرف على التضاريس وتكوينها وماذا يعني ذلك بالنسبة للتنمية. فلابد أن تجتمع الفكرة أولا على ما هي الخرائط الطبوغرافية اللي نحتاجها. أنا لست بقادر شخصيا أنني أحدد أن هي دي الخرائط لكل الدول دي وأن ده هو اللي تعملوه. أنا بقصد فقط لغير أن احنا هناك في العالم الإسلامي متخصصين يستطيعوا أن يستمعوا ويقرروا أن في بلادنا الإسلامية كلها لو خدنا أحسن مقياس رسمي يفيدنا يبقى هو المقياس الرسمي ده. بعد ما حددنا ده نقدر نستطيع أن احنا نحدد وسيلة أخذ الصور لعمل خرائط بهذا المقياس، ما كلها تتروح يعني لتتركب على بعضها. فأنا بقول أن لازم يكون عندنا أول خطوة لازم أن الناس تتعرف على ما هو الناقص يومنا هذا. ثاني خطوة الخرائط الطبوغرافية اللي احنا عايزينها دي احنا عايزينها على مستوى العالم التنمية العالم الإسلامي على مقياس كام. في هناك اتفاق في الولايات في الهيئة الأمم المتحدة ان المقياس الرسمي للخرائط الطبوغرافية اللي محتاجينها اساسا لواحد لخمسين ألف، ده اتفق عليه الناس على وجه العموم في البلدان عامة. انا في نظري ان هو ده المقياس اللي لا بد ان احنا على الأقل يكون عندنا مقياس، بس إذا اجتمعت العلماء والخبراء والناس اللي في العالم الإسلامي وقالوا لا عايزين واحد لـ60 ألف مستعد نوافق معهم، بس نعرف إن إحنا لازم نحدد ما هي الحاجة وبعدين الحاجة بتاعت الذي عرض الخرائط، وبعدين الحاجة الأخرى لتفسير الصور لتوضيح التضاريس والحاجات اللي مثلا أنا بقول مثلا عندنا في العالم العربي عشان الصحراء بتاعتنا احنا عايزين لازم يكون في جهاز رداء عشان يوري لنا تضاريس الأرض اللي تحت الصحراء. في مثلا في البلاد الإسلامية زي إندونيسيا الرادار ده هيدينا الارتفاع بتاع الغابات في الأماكن اللي هي فيها النباتات كثير، فممكن نحن نختار مكونات لأخذ الصور وجمع المعلومات العلمية التي تفيد في التنمية بعد أن يتحدد الحاجة للمشاريع التنمية المستقبلية لمدة 20 سنة القادمة. فأنا الحقيقة مش عايز أقول إيه هو محدد مخطط هذا القمر الصناعي وماذا نحتاجه إلا إذا كان هناك فيه اتفاق ما بين الدول اللي هي محتاجة الحاجات دي إن اللي احنا محتاجينه كذا والمكان الرسمي بقى معقول والحاجات التانية اللي احنا محتاجينها أي 1 2 3 يتفقوا على ذلك. وأنا في رأيي إن فيه في العالم العربي والعالم الإسلامي خبراء ما يكفوا لأنهم يقوموا بهذه يعني النقاش والاختيار.
وما هي المرحلة كتلو مرحلة تحديد المواصفات القمر؟
أنا في نظري إن هو في مثلا في الجمعية الإسلامية العلمية لابد أن يطرح هذا الكلام وأن يكون في مجموعة من العلماء المسلمين ينظروا في الأمر قبل عرضه ويتقدموا بمشروع أو فكرة مشروع حتى يستطيع العضوية كلها أن تتناقش فيه. كان في نظر هو ده الخطوة اللي لابد أن تحصل إن دولة من الدول العربية اللي هي عضو في جامعة الدول الإسلامية أنها تقدم هذا الكلام كموضوع لابد من النقاش فيه وتتكون لجنة من داخل المجموعة الدول الإسلامية أنها تبدأ تنظر في الأمر لتحدد النقاط. إذا اللجنة دي قالت إن إحنا مش عايزين وخلاص يبقى مش عايزين، إذا اللجنة دي قالت إن إحنا محتاجين كذا وكذا 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 وخلاص فيه ممكن إن هو يدخل في ضمن إطار الجامعة الدول الإسلامية منظمة الإسلامية.
باسمكم جميعا نشكر الدكتور فاروق الباز على هذه المحاضرة القيمة وعلى الرد على استفساراتكم، وأتمنى إن شاء الله لها إقامة طيبة في بلد الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن لا تكون هذه المرة الأخيرة التي يحضر فيها هذا المكان أو في هذا البلد إن شاء الله.
شكرا جزيلا.